على اشرف الانبياء محمد وآل محمد وعلى آله الى قيام يوم الدين. ما زال الكلام عن الأدلة من الآيات والروايات في خصائص الإمام الذي يمثل لمقدار الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله. نحن قلنا على أنه هذا الإمام الذي يمثل لامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله وهو امتداد لظل الله على الأرض له خصائص ثلاثة أثبتناها بالدليل العقلي. ثم تحدثنا على أنه الدرس 38 والدرس 39 يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الأدلة من الآيات والروايات في هذه الخصائص الثلاثة. تكلمنا في الدرس 38 بالأمس عن تعيين الإمام، ثم ابتدأنا في العصمة وما زال الكلام فيها، صحيح؟ أخذنا دليلين في عصمة الإمام بالأمس. الدليل الأول قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والدليل الثاني إنما يجد الله يذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بالتقريب المتقدم. الآن اشرح في اتمام هذا المطلب عند قوله ويلزم علينا أن نؤكد أن هناك أكثر من 70 رواية. شيخ عباس تخوف الدرس 39 إلى حيث وقفنا بالأمس بعد إتمام إنما يد الله يذهب عنكم الرئيس، ويلزم علينا أن نؤكد أن هناك أكثر من 70 رواية.
ويلزم علينا أن نؤكد أن هناك أكثر من 70 رواية وقد وردت أكثرها العلماء أهل السنة تدل على أن هذه الآية الشريفة نزلت في شأن الخمسة الطيبين، وأن قال الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي أئمة منذك. قلت يا رسول الله وكم لا
ولا أئمة ولا أئمتي
ولا أئمة منذك. قلت يا رسول الله وكم الأئمة من بعدك؟ قال أنت يا علي ثم ابنك الحسن والحسين وبعد الحسين علي ابنه وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد جعفر ابنه وبعد جعفر موسى ابنه وبعد موسى علي ابنه وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد علي ابنه وبعد علي الحسن ابنه وبعد الحسن ابنه الحجة. هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش، فسألت الله عز وجل عن ذلك فقال يا محمد هم الأئمة بعدك مطهرون معصومون وأعداؤهم ملعونون. وكذلك الحديث الغليل الذي جعل فيها الرسول صلى الله جعل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت والأسرة ونام للقرآن الكريم وأكد عدم صراطهما أبدا، وهو دليل واضح على عصمتهم، وذلك لأن ارتكاب المعصية حتى لو كانت صغيرة وإن صدرت سهوا يعني الاشتراك العملي على القرآن. المهمات،
فإذا عندنا الآن كم دليل ذكر المصنف في عصمة الإمام؟ أربعة أدلة صرح بها المصنف في عصمة الإمام بين آيتين ورواية، صحيح؟ الآن يشرح في خاصية ثالثة. وإحنا قلنا له الإمام له ثلاث خصائص: التعيين، العصمة، العلم الموهوب. الآن نتكلم عن خاصية ثالثة وهي العلم الموهوب. تفضل. أنت
لا حفظ كم حفظ بعضها؟
ليش هو طالب العلم يحفظ؟ ما هو طالب العلم يحفظ، لا طالب العلم يفهم، وإذا فهم بعد يمسك دليل دليلين ثلاثة، وإلا إذا إحنا نريد طالب بس يحفظ يا مولانا ما يحتاج هذا الكتاب نسخة 100 نسخة ونزع العالم.
لا يحفظ يفهم يعني ما
لا شك في أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتبسوا وتزودوا من علومه صلى الله عليه وآله أكثر من غيرهم، وكما قال صلى الله عليه وآله في حقهم لا تعلموا فإنهم لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وخاصة أمير المؤمنين عليه السلام الذي ترعرع ونشأ في أحضان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته. ولازمه حتى عشر لحظات عمره الشريف، وكان يغتلف دائما ويتزود من علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: أنا مدينة العلم وعلي بابه.
بل كان ينكشف لأمير المؤمنين عليه السلام ما كان ينكشف للنبي صلى الله عليه وآله. لكن عندنا الرواية في البحار، في بحار الأنوار، أن أمير المؤمنين السلام قال: كنت في بداية البعثة أسير معه إلى الوادي، يعني النبي صلى الله عليه وآله، فوالله لقد كنت أسمع الشجر والحجر يسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. فكان يسمع ما يسمعه النبي صلى الله عليه وآله. بل
ونقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني ألف باب من ألف باب، وكل باب يفتح ألف باب، فذلك ألف باب، حتى علمت ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وعلمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب.
بل
ولكن
علم المنايا والبلايا
نعم
علم المنايا والبلايا
هذا اللي سنحنا بالقدر، هذا اللي أنا قلت لكم ذاك اليوم على أنه علم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده يختلف عن علم الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقين ليس عندهم علم تفصيلي، عندهم علم تعليقي، أما علم باللوح المحفوظ ما عندهم. أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله من قبله، الأئمة من بعده، لهم علم تفصيلي، يعني يعلم بأنه هذا إذا أراد طبعا يعلم علم يتوجه، إذا أراد أن يتوجه ويعلم يعلم يعلم أن هذا. لذلك إحنا عندنا كان ميثم التمار، ميثم التمار كان ممن أودي علم البلايا والمنايا من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، ورشيد الهجري منهم، حتى أنهم كانوا يتقابلون في الكوفة، كل واحد منهم يقول للثاني ما سوف يحدث عليه بعد أمير المؤمنين عليه السلام. واحد يقول كأني بك مصلوبا على جذع نخلة، واحد يقول كأني بك وقد قطع لسانك، وهذا فعلا اللي حصل إليهم، وكان هذا من عند أمير المؤمنين عليه السلام. فهذا علم البلايا، يعني ما يقع من بلاء بشكل محتوم، وعلم المنايا علم ما يقع من أحداث موت وهلاك بالنسبة للبشر، وهذا أمر لا يتحمله الناس. لذلك الإمام عليه السلام ما كان يطرح لكل أحد، يطرح إلى ناس مخصوصين إلا عرفوا بهذه القضايا: رشيد الهجري وميتم التمار، رشيد الأحسن هجري وميتم التمام، هذول اللي عرفوا كان بعلم البلايا والمنايا. على كل حال،
ولكن علوم أئمة أهل البيت عليهم السلام لا تنحصر،
لحظة بس مولانا، وهذه الكلمة: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب، شوية تصوروها تأملوا فيها، يعني مسألة مو سهلة ترى، باب من العلم مو مسألة، هذا اللي علمه النبي، غير أنه ما سوف يأتي ما أخذه الإمام عليه السلام مثلا عن طريق الإلهام، عن طريق الإلهام الخاص المختص بالأمير عليه السلام. لذلك أمير عليه السلام كان يضرب على صدره ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، ما قالها بعدي إلا كذاب، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. طاقة كان، طاقة كاملة متفجرة كان.
ولكن علوم أئمة أهل البيت عليهم السلام لا تنحصر بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة أو بدون واسطة، بل إنهم كانوا
بواسطة يعني النبي صلى الله عليه وآله، بدون واسطة بطرق أخرى غير رحكة إلهم. إذن إحنا أردنا أن نقسم علم الإمام مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله، النبي كان أحيانا علمه عن طريق الوحي، أحيانا لا، ما كان عن طريق الوحي، بما يلهم الله في قلبه،
بل إنهم كانوا يتمتعون أيضا بنوع من العلوم غير العادية التي تفاض عليهم من طريق الإلهام أو التحديث،
هذا يسمونه عن طريق السماع، تحديث السماع،
كالإلهام الذي حصل للحضر وذي القرنين ومريم وأم موسى عليهم السلام. وقد عبر في القرآن الكريم عن بعضها بالوحي، وليس المقصود منه وحي النبوة.
ليش اختلف الإلهام عن التحديث؟
التحديث يعني يسمع كلام، تحدثه الملائكة، الإلهام لا، يقع في قلبه المعنى.
وبمثل هذا العلم بلغ بعض الأئمة الأطهار عليهم السلام مقام الإمامة في فترة طفولتهم، حيث كانوا يعلمون بكل شيء ولم يحتاجوا للتعلم والدراسة لدى آخرين.
لذلك زهراء عليه السلام السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. عندنا روايات أن الزهراء عليه السلام كانت تنزل عليها الملائكة فتحدثها بعد موت أبيها صلى الله عليه وآله تأنيسا لها وأنسا لها. بلي.
واستفادوا عليه الفكرة من روايات كثيرة نقلت عن لهمة الأطهار عليهم السلام أنفسهم، حيث ثبتت حجيتها ملاحظة عصمتهم.
ثبتت حجيتهم.
ثبتت حجيتها ملاحظة عصمتهم. وقبل أن نستعرض نماذج منها نشير بهذه الآية من القرآن الكريم، حيث عبر فيها عن شخص فيها عن شخص أو أشخاص أنهم من عنده علم الكتاب،
نعم.
وذكره كشاهد على أن النبي صلى الله عليه
وسلم. هذه الآن اللي بيتكلم عن شنو؟ هذه شواهد من الآيات ومن الروايات على ماذا؟
على أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، والآية هي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
كيف
يقول؟ هذا خليه يكمل المقطع.
فإن من قرن شهادته بشهادة الله تعالى وإن توفره على علم الكتاب قد أهله لمثل هذه الشهادة، لا شك بأنه يتمتع بالمقام الرفيع.
هذه الشواهد اللي قاعد نتكلم عنها الآن، هذه كلها شواهد عن ماذا؟ شواهد من الآيات والروايات عن علم الإمام عليه السلام. يعني أول شيء إحنا إذا نتكلم عن علم الإمام على حسب ما ذكر المصنف الآن، علم الإمام تارة يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وآله العبارة عنه بالواسطة. لذلك نعد مثلا بعض الروايات تنقل الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله، وعندهم الجامعة التي كانت عند أمير المؤمنين عليه السلام، وعندهم القرآن وما فيه من أسباب نزول وكذا بخطي أمير المؤمنين عليه السلام، هذا كله بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فطريق العلم بواسطة، يعني عن طريق النبي عن طريق أمير المؤمنين، تارة العلم مو بواسطة، عن طريق الإلهام والتحديد. الآن هو يذكر شواهد على سعة علمهم. من الشواهد قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذه الآية عبرت عن الإمام عليه السلام بأنه عنده علم الكتاب. إذا كان عندنا الإمام صلى الله عليه وسلم يقايس ومن عنده علم الكتاب، الإمام كان يقايس عليه السلام يقول كيف تساوون من عنده علم الكتاب بمن عنده بعض الكتاب، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. شوف شلون القوة والقدرة والسلطة. فالذي عنده علم من الكتاب كان هذا فعله، فالذي عنده علم الكتاب ماذا يصنع لو أراد؟ زين.
وقد أشير في آيات أخرى لهذا الشارف وأنه يتلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ولفظة منه تدل على أن هذا الشاهد من أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. وقد نقلت روايات كثيرة من طريق الشيعة وأهل السنة تؤكد أن المراد من هذا الشاهد هو علي بن أبي طالب عليه السلام، منها ما رواه ابن المغازلي الشافعي عن عبد الله بن عطاء قال كنت عند أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام جالسا إذ مر علينا ابن عبد الله بن سلام، وعبد الله من علماء أهل الكتاب أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قلت جعلنا الله فداك، هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال لا، ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل. ومن عنده علم الكتاب أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، إنما وليكم الله ورسول الله ورسوله والذين آمنوا. ونقلت عدة روايات عن
هذا. شنو قاعد يتكلم هذا؟ عبد الله بن سلام من علماء أهل الكتاب أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. قلت جعلني فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب. يريد أن نشير إلى ماذا؟ إلى أنه هذا الرجل من أحفاد أو من نسل ذلك الذي تحدثت عنه الآية، وقال الذي عنده علم من الكتاب، فجاء يعرف النبي صلى الله عليه وآله عليه، فقال هذا الذي عنده علم الكتاب. قال لا تشتري، لكن عنده علم من الكتاب. الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب. بل
ونقلت عدة روايات عن قرينين أن المراد الشاهد في سورة هود هو علي بن أبي طالب عليه السلام. وإذا تأملنا في الميزة التي تميز بها المذكور في كلمة من، يتضح لنا أنه ليس المراد منه إلا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
ليش أفضل يقول الذي يعلمني مني بمنزلة جابه دل واضح على أنه يزور شاهد من
جابه واحد في المنزلة قبل.
لكن ما أشار به هذا الاستدلال على أن الشاهد اليهودي
نوع في الاستدلال، لكن هو أشار إلى حديث المنزلة، يعني هو ينوع في الاستدلال، هو إلى حديث المنزلة أشار إليه.
لكن صريحة هذا صريحة.
شنو؟
يقول شاهد منه قول أنت مني مني.
إيه صريحة أنا وياك، بس أقول المصنف لعله ما ذكر في المقام قاعد ينوع في الاستدلال والاستشهاد.
وتتضح لنا أهمية التوفر على علم الكتاب حينما نتأمل في حكاية سليمان عليه السلام وأحضار عشب القيس لديه التي ذكرها القرآن الكريم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. ويستفاد من هذه الآية أن التعرف على بعض علم الكتاب له مثل هذه الآثار المدهشة، ومن هنا يمكن أن ندرك الآثار الكبيرة للتعرف على جميع علم الكتاب. وقد أشار لهذه الملاحظة الإمام الصادق عليه السلام في حديث رواه سدير عن قال كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزار وداود بن الكثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام، إذ خرج إلينا وهو مقبض، فلما أخذ مجلسه قال عليه السلام يا
عجبا. هذا
مغضب؟ لا، مغضب هو اسم طاعن.
قال عليه السلام يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب وما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار. قال سدير فلما قام من مجلسي وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتي ونحن نعلم أنك
تعملوا في هذه الرواية تعملوا فيها استمعوا إليها بشكل جيد. خب
ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب. فقال عليه السلام يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. قال قلت جعلت فداك قد قرأته. قال فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت أخبرني به. قال قد إيش؟
قطرة.
قدر قطرة من الماء.
قدر عندكم؟ أنا ما عندي قدر. بلي.
من الماء في البحر الأخضر. ثم قال عليه السلام يا سدير فهل وجدت في ماء؟
إيش قال البحر الأخضر؟ إيش قال البحر؟ إيش ما قال البحر سكت؟ إيش قال البحر الأخضر؟ لا. قاعد يتكلم عن العمق، يعني بحر عميق مو بحر ساحل صغير. يقول هذا المقدار قطرة من بحر عميق ضخم، لذلك عبر عنه بالأخضر، لأنه إذا صار البحر عميق جدا، إذا أنتم داخلين البحر شايفين، إذا صار البحر عميق جدا يصير الماء عليه خضرة. هذا عجيب هم مثل الإمام عليه السلام، ما هو أصلاً في ذيك المنطقة ما طب بحر.
ثم قال عليه السلام يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضاً؟ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قلت قد قرأته. قال عليه السلام: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم من أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال: فأومى بيده إلى صدره وقال عليه السلام: علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا.
احنا عندنا روايات لعل بعضكم اشار اليها من قبل، عندنا روايات تمثل القسم الاول، وهي انه مثلا يطبع الامام يقول زعم اقوام اننا نعلم الغيب والله لا نعلم الغيب وشكل، وعندنا روايات لا واضحة وصريحة لانهم عليهم السلام عندهم اطلاع متى ما اردوا ان يطلع، فصار وقع نزاع عند بعض أهل العلم، بعضهم قال بهذه الرواية، بعضهم قال بهذه الرواية. هذه الرواية تحل النزاع الموجود، وأنا أشرت إليه، هذه الرواية تحل النزاع الموجود. ليش تحل النزاع الموجود؟ واضح جدا أن الإمام عليه السلام في أثناء الكلام مع الناس عموما يتكلم بشيء، وعندما يتكلم مع الخاصة يتكلم بشيء آخر. الكلام مع الناس يتكلم بهم بما يحتملون، هذه جهة، والجهة الأخرى أحيانا تستدعي التقية أن يكون هناك مقدار معين من الكلام، لأن تعرفون الأئمة عليهم السلام كانوا في أخص حالاتهم عليهم عيون، في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية أخص حالاتهم عليهم عيون، حتى أنه الإمام الحسين عليه السلام تحدث من الروايات الإمام الحسين عليه السلام أما هو تزوج أو أنه أحد أهل بيته زوجه جارية كانت عندك في البيت، خب جارية تخدم عندك في البيت وانت واحد عندك في البيت تعتقها وبتزوجها واحد من اهلك في البيت، زين واحد من اهلك مو من يعني واحد ضار مو من بني هاشم، واحد من خدم اللي كانوا عند، لا من بني هاشم، واحد من بني هاشم، ولا النبي والامام عليه السلام لم يعمل وليمة، الظهر ما كان زواج اول يعني، لم يعمل وليمة ولم يعمل اي شيء، بمجرد أنه حدث هذه الحادثة جثة قام بها معاوية جاي للحج، فجت رسالة من معاوية أنه أنت شلون هو يريد يأنب الإمام الحسين، يريد يعني تعرفوا أنتم لما تكون في مشادة بين طرفين فواحد أقل شيء يريد يتدخل، فكان يؤنب يقول ليش مزوج هذه الجارية واحد من أهلك، هذه ليست يقوم بكوف، هذه كذا، هذه بعدين جي نسلكم نسل غير يعني ما في سمات العرب المخلصين سمات أهل قريش كذا لازم تحافظ عليه، فالإمام عليه السلام أرسل له أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بالإسلام نمشي، هذه جاية مؤمنة زوجت إلى واحد من أهلي، فهذه قضية داخلية في نفس البيت، وسرعان ما حدثت سرعان ما معاوية أرسل رسالة عليه، وغيرهم من الشواهد كثيرة، كانوا عليهم السلام عندهم عيون في نفس الويود داخل الويود، فهذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أنهم يكونوا حذرين جدا في إيصال ما يريدون إلى النار. لذلك مو كل شيء، أنا قلت لكم من أول مو كل شيء يختص بالعقيدة ويختص بما يرتبط بأهل البيت نأخذ من عند كل أحد، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى واحد نعتقد وثبت عندنا أنه ثقة عند إمام حتى يكاشفه بما في قلبه وبأسراره، فهذا لما أبو بصير خلى مع أمير مع الإمام عيسى مع الإمام الباقر أفصح عليه قال هذا الذي عنده علم من الكتاب هالشكل سواه، الذي عنده علم الكتاب بيتحير في جارية وين راحت وين جت، هذا بالعقل يعني يصير ما يصير بالعقل، لكن الناس هالشكل الكلام وياهم أنتم لكم كلام آخر. نعم
الإمام مع
العامة مكذب، الإمام عليه السلام يتكلم مع كل ناس، ما قال كلام كلي، ما قال كلام شخصي، قال شو الكلام الكلي؟ كلام الكلي اللي ذكر صلوات الله وسلامه عليه، قال أنه أنا لا أعلم الغيب، فعلا الإمام لم يعلم الغيب مستقلا، الإمام يعلم بما أطلعه الله عليه، أما أنه يعلم الغيب مستقلا ما أعلم الغيب مستقلا، ما حد يدعي هذا أنه يعلم الغيب مستقلا، يعلم بما أطلعه الله عليه، بس إحنا نقول أن إطلاع الله عز وجل إلى إما دائرته واسعة ترى. وكذلك الأمر في الجارية عندما قال لا أدري أين ذهبت ولا أدري أين قامت ولا أدري أين قعدت، هذا لا أدري أين ذهبت، نعم فعلا مستقلا ما أدري وين راحت، لكن بعد إطلاع الله عز وجل أعلم أين ذهبت مستقلا ما أدري. طاقات البشر العادية يقول كلام، لكن بمد الله عز وجل أعلم. هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا بد، لذلك احنا عندنا الروايات يقول لا تثبت دلالة الرواية إلا بثلاثة أمور: بالظهور وبالصدور وبالجهة. يعني يكون الرواية ظاهرة وهكذا حتى نقول أن هذا معنى الرواية. بالصدور يعني نعلم أن هذه الرواية هذه طاهرة، هذه تكفل بعلم الرجال أو ما تحف بذلك من قرائن. الثالث الذي لا بد من إحرازه، الإمام عليه السلام عندما تكلم كان في فرض أي بيان، كان في فرض بيان وهو في راحته، لو في فرض بيان هو في حال تقية، إذا كان في فرض بيان هو في حال تقية لا يرتب عليها آثار شيء تخص المذهب وتخص الحكم الفقهي الأحكام الفقهية، لأنه بعد مقام مقام تقية. هذا يعلمك شلون كانوا الأئمة عليه السلام يعيشوا في ضغط، مو الأئمة، أمير المؤمنين عليه السلام في أحكام القضاء، أمير المؤمنين في أحكام القضاء، الشيخ الأنصاري يتكلم، أمير المؤمنين في أحكام القضاء، وهو أحيانا يقول به الأمر للعمل بالتقية. في أيام خلافتها، في أيام خلافته، لاحظ، في أيام خلافته وهو الخليفة على المسلمين، وهو لا يستطيع أن يتكلم بما يريد.
ونشير هنا
قال الإمام عليه السلام على قضية هذه التراويح، قال لهم هذه بدعة، قامت الدنيا ولم تقعد وأزمة عمره. مو خوف على نفس الإمام، خوف على الدين، أنه لأن الناس ما، إذا الإمام عليه السلام معناه لم تأخذه إلا لوم تلائم، لكن بحسب كل شيء بحسب، هناك أولويات في المقام، في أولويات لازم نعمل على الأولويات أول. بل
ونشير هنا إلى نماذج أخرى من الروايات الواردة حول علوم أهل البيت عليهم السلام. ففي حديث طويل عن الإمام الرضا عليه السلام يقول فيه: وإن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح قدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجة على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهل يظلمون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ وعن الحسن بن يحيى المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أخبرني عن الإمام إذا سئل كيف يجيب، فقال: إلهام وسماع وربما كانا جميعا.
كذا هذا الأخير يعني ربما كان جميعا
تعيد الصيغ، هم إلهام وهم سماع.
وفي روايات أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير، فليس ذلك بحجة لله على خلقه. وفي عدة روايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال فيها: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. وورد عنه عليه السلام أيضا في روايات عديدة أنه سئل عن قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال: خلق من خلق الله عز وجل، أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعده.
هذا يسمى الروح القدس، هذا الملك الذي يسمى بروحه القدس، وهو نفسه الذي تحدثت عنه الرواية عن الإمام صلى الله عليه وسلم: من قال فينا بيتا من أهل البيت أيده الله بروح القدس. يا الله.